بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في حكم الوصال، والوصال أن يصل الإنسان صيامه الأول في اليوم الأول باليوم الثاني، أو يزيد عن ذلك باليوم الثالث وهكذا، فيواصل في صيامه بألا يفطر لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. إذن الوصال منهي عنه، والمنهي عنه يدور بين التحريم والكراهة، وسيأتي تفصيل وبيان حكم الوصال أو بيان حكم الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، لكن فعله كان هو الوصال، كان يواصل عليه الصلاة والسلام اليومين بالثلاثة بالأربع وهكذا. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. كيف يواصل النبي صلى الله عليه وسلم صيام أيام معدودة وينهى عن ذلك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي واصل، لأن الوصال من خصوصياته، هذا أمر يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النهي الذي جاء عن الله تعالى هو في حق عموم المسلمين، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه نهي، ولذلك كان يواصل هو وينهى أصحابه. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي بعض الروايات: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هنا في الرواية قال: إني أطعم وأسقى، أنا لست كهيئتكم، لست مثلكم، أنا أطعم وأسقى. ما معنى أطعم وأسقى؟ هل معنى هذا أنه يطعم ويسقى الطعام والشراب الذي نعرفه الحسي، هذا الذي يأكله كل أحد ويشربه جميع الناس؟ الجواب لا، الصحيح لا. لماذا؟ لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام يشرب الماء ويأكل الطعام الذي يعرفه الناس لقال: أنا لا أواصل، أنا مثلكم، أكل وأشرب، أنا لا أواصل. فيكون هو ليس من أهل الوصال إذا كان هو سيشرب الماء ويأكل الطعام كهيئتهم. قال: لست كهيئتكم. قال: إني أطعم وأسقى، والمقصود بهذا يراد به الطعام، أو يعني هذا كناية عن الأمر المعنوي، يعني أنا لست كهيئتكم، أنا أناجي ربي وكذا، ويعطيني الله سبحانه وتعالى من القوة والقدرة على الوصال ما لا يعطيكم. إذن مسألة الوصال هي مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي استثني في مسألة الوصال، يباح له الوصال أو هو مشروع في حقه، أما في حقنا فقد نهينا عنه. لكن هل النهي عن الوصال مطلقا لا يجوز الوصال أبدا، أم أنه يستثنى منه بعض الصور؟ قال في الرواية الأخرى: ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس، وطبعا هذه كلها نعتبرها كما سبق وبينا شواهد، هذا شاهد لذاك. قال: ولمسلم، في رواية مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إلى السحر يعني لآخر الليل، فليواصل إلى السحر، أي يواصل لآخر الليل. كيف يواصل لآخر الليل؟ معناه أنه إذا جاء المغرب ما يفطر، ويمسك أيضا عن الطعام، ويستمر إلى أن يأتي وقت السحور فيتسحر، ويكون سحور هذا إفطار عن اليوم الأول وسحور لليوم الثاني، يقول هذا هو المستثنى فقط كما في الحديث. اختلف أهل العلم في مسألة الوصال على ثلاثة أقوال، منهم من يقول بالتحريم لظاهر النهي، ومنهم من يقول بالكراهة لمثل هذا الاستثناء، ومنهم من يقول بالجواز مع القدرة، إنه القادر على ذلك فإنه لا بأس به. وجاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه اليوم واليومين، ثم جاء هلال شوال كالمنكل لهم أو كالمنكل بهم، يعني واصل بهم أيام لما أصروا على الوصال، واصل بهم أيام فليتعبهم حتى يتركوا الوصال، لكن جاءهم شهر شوال فانقطع رمضان. هذا أيضا قرينة لأي شيء، قرينة إلى عدم تحريم الوصال، ولو كان محرما ما صام بهم وواصل به أيام، ولما تجرؤوا هم أصلا على أن يعاندوا ويصروا في أمر هو محرم. فهذا ظاهره الإباحة، أو هو يدور بين الإباحة والكراهة. طيب، أهل العلم على خلاف في ذلك، فذهب بعضهم إلى الجواز قلنا مع القدرة، وبعضهم ذهب إلى تحريمه، وهو جمهور أهل العلم ذهبوا إلى التحريم، والإمام أحمد ذهب إلى التفصيل فحرم نوعا من الوصال وأباح نوعا آخر. ما هو الذي حرمه، ما هو الذي أباحه؟ الذي في هذه الرواية، أباح الوصال إلى السحر كما في هذه الرواية، ومنع ما سوى ذلك، كرهه، يعني عنده الوصال إلى السحور هذا مباح، وأما إلى ما بعد ذلك أن يصل يومين ببعضها صياما فإن هذا مكروه عنده. أكمل يا شيخ.
قال باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا صمن النهار ولا قومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول. عبد الله بن عمرو بن العاص قال كلام فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي قال. ما الذي قاله عبد الله بن عمرو؟ قال: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. أقسم على أن يصوم الدهر وعلى أن يقوم الليل في كل ليلة. طبعا هذا دليل على همة الصحابة رضي الله عنه، على همة هذا الصحابي بالذات، وعلى غزير إيمانهم وعظيم حبهم للطاعة. نسأل الله أن يرحم ضعفنا، نسأل الله أن يرحم ضعفنا، أي والله، وأن يعني يحبب الإيمان إلى قلوبنا ويحبب الطاعة إلى قلوبنا. إنسان يصوم النهار يريد هكذا أن يصوم النهار وأن يقوم الليل في كل ليلة، هذا من حب الطاعة، وهذا لما يجده أمثال هؤلاء من حلاوة للطاعة ومن لذة للطاعة، حلاوة الإيمان. أما الذي لا يجد حلاوة الإيمان، لا شك أن القيام ثقيل والصيام ثقيل وقراءة القرآن ثقيلة، فلا مفر ولا ملجأ إلا أن يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أن يطهر قلبه وأن يحبب إليه طاعة الله عز وجل وأن يجعلها قرة عينه. قال: حببت إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، منتهى السعادة والراحة هي في الصلاة. فأسأل الله أن يجعلنا كذلك. لكن هذا الذي قاله عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النفس البشرية لها إقبال ولها إدبار، ويعلم أن النفس البشرية إذا أقبلت على الشيء بكليتها فإنها قد تصاب بعد ذلك بالملل والانكسار والانقطاع، فخشي أن ينقطع مثل هذا عن العبادة، أن يقبل بكليته ثم ينقطع، وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما داوم صاحبه عليه. فقال: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: نعم أنا قلت ذلك. قال: قلته بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأفديك بأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر. إنك لا تستطيع ذلك، كيف ما يستطيع؟ يعني لا تستطيع الدوام عليه والاستمرار عليه، فستنقطع بعد فترة، ولكن صم وأفطر. هذا أيها الأحباب يدل على التوازن في هذه الشريعة. ليس ديننا هو دين رهبانية، خلاص انقطاع للعبادة وبعد عن الدنيا وهجر للدنيا، ولا هو دين مادية، انكباب على الدنيا ولهث وراءها، هو يوازن بين الدنيا وبين الآخرة، ويوازن بين قدرة الإنسان وطاقة الإنسان والطاعة المطلوبة منه. هل سمعتم أحدا يصد أحد عن قيام الليل، يصد أحد عن صيام كل يوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن فعله لمصلحة. ولهذا الطاعة مطلوبة من الإنسان، لكنها مطلوبة بالقدر الذي يستطيعه الإنسان ويستطيع أن يداوم عليه. فقال: لا تستطيع ذلك، صم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها. هذا تعليل، إذا صمت 3 أيام من كل شهر إذن أنت صمت الشهر، وبذلك تكون قد صمت الدهر. قال: وذلك مثل صيام الدهر، قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يومين. النبي صلى الله عليه وسلم يريد التخفيف عنه، وهمته العالية تريد المزيد، فطلب أن أكثر من ذلك، فقال: إذن صم يوم وأفطر يومين. فقال: أطيق أفضل من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام. في بعض الروايات قال: أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. قال: وهو أفضل الصيام. فقال كما في هذه الرواية: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، لأنه يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم. قال: فصم يوما وأفطر يوما. والحديث الثاني أيضا عن نفس الصحابي عبد الله بن عمرو العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. هذا أفضل الصيام. كيف صيام داود؟ صيام يوم وإفطار يوم. قال: وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كيف صلاة داود؟ قيام داود في الليل. فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قيام داود كيف هو؟ قال: كان ينام نصف الليل. الآن تصوروا الليل 12 ساعة، كم نصفه؟ 6 ساعات. إذن ينام نصف الليل معناه 6 ساعات. قال: ويقوم ثلثه. كم ثلث 12 ساعة؟ ثلث 12 ساعة 4 ساعات. فكان ينام النصف ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس. كم سدس 12 ساعة؟
ساعتان.
هذا السدس، والثلث 4 ساعات. مجموع السدس مع الثلث كم يساوي؟ نصف. الاثنين وأربعة 6، والنصف 6 6 6 12. إذن هكذا كان يفعل داود عليه السلام، وهذا هو أفضل الصيام، أن ينام أول الليل ثم يقوم في آخر الليل، ثم يرجع وينام ويرتاح حتى يكون مرتاح في صلاة الفجر. أكمل يا شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ب3 أيام، صيام 3 أيام من كل شهر، كما أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. والأفضل أن تكون هذه ال3 أيام الأيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر كما جاء في الحديث. ولو كانت غير البيض من 3 أيام فهذا يتحقق به المقصود. قال: وركعتي الضحى. صلاة الضحى هي في النهار، ويبدأ وقتها من أي وقت؟ من ارتفاع الشمس، ارتفاع الشمس وزوال انتهاء وقت الكراهة، لأنه عندنا قلنا النهي يبدأ من صلاة الفجر ويستمر إلى أن تنفصل الشمس عن الأرض، ترتفع الشمس وتنفصل، يعني بعد الإشراق. فإذا انتهى الوقت جاء وقت، إذا انتهى وقت الكراهة وقت النهي جاء وقت إيش؟ صلاة الضحى، ويستمر وقت الضحى إلى أن يأتي وقت الكراهة الثاني. متى وقت الكراهة الثاني؟ إذا توسطت الشمس في وسط السماء. قال: وركعتي الضحى، وأقلها 2، قيل أكثرها 8. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. الوتر قبل النوم هل هو الأفضل ولا ليس هو الأفضل؟ يقول: أوصاني بهذا. طبعا هو الأفضل في حق أناس وليس أفضل في حق أناس. هو الأفضل في حق من لا يضمن أن يقوم في الليل فيوتر، فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام. وأما من كان يأمن قيامه في الليل وأن يأتي بوتره في آخر الليل، فهذا الأفضل في حقه أن يأتي به في آخر الليل. طيب أكمل يا شيخ.
عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
نعم، هذا الحديث في إفراد يوم الجمعة. يقول جابر، سأل جابر: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي رواية: نعم ورب الكعبة، يعني يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة. هذا النهي يفسره الحديث الثاني الذي يليه، وهو حديث أبي هريرة قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذن النهي عن صيام يوم الجمعة هل هو نهي عن صيام هذا اليوم بعينه أو نهي عن إفراده بالصوم؟ إفراده بالصوم، وفرق بين هذا وذاك. فإذا قلنا النهي عنه بالكلية إذن لا يصام ولو صيم قبله أو بعده ولو لم يفرد، لكن المراد هو الإفراد. إذن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام هو الذي في الحديث، وهذا هو مذهب أحمد، مذهب الإمام أحمد كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم، يحمل النهي على الكراهة على التنزيه. نعم.
عن أبي عبيد المولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
نعم. حديث أبي عبيد وهو من التابعين، مولى ابن أزهر، مولى عبد الرحمن ابن أزهر، وعبد الرحمن ابن أزهر ابن عبد عوف هو ابن عم عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن أزهر قال: واسمه سعد بن عبيد اللي هو أبو عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان. شهد العيد مع عمر يعني في خلافة عمر، صلى العيد خلف عمر فخطب عمر رضي الله عنه، فقال في خطبته: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. هذان اليومان هما يوما العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال عمر: يوم فطركم من يوم صيامكم عيد الفطر، واليوم الآخر هو الذي تأكلون فيه من نسككم، يعني عيد الأضحى. هذا المراد، وهذا فيه بيان طبعا لحكم صوم يوم العيد أنه محرم ولا يصح ولا ينعقد الصوم فيه. إذن الصوم المحرم غير الصيام المكروه، في أيام ورد النهي عن صيامها وحمل النهي على الكراهة فمن صامه كره له ذلك، لكن هناك أيام يحرم صومها. ما هي الأيام التي يحرم صومها ولا عذر فيها؟ يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا لا يجوز صومه بالكلية. حديث عمر هذا دليل على أن الخطيب إذا خطب في يوم العيد أو كذا أو في غير يوم العيد أن يذكر في الخطبة من الأحكام التي تناسب المقام، لأن عمر في خطبة العيد هذه ذكر حكم صيام يومي العيد. ثم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال، اقرأ شيخ.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتمي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري صوم فقط.
نعم، هذا الحديث فيه نهي عن ثلاثة أشياء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، ونهى أيضا عن لبستين، ونهى فيه أيضا عن صلاتين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر. إذن عندنا النهي ورد عن صيام يوم الفطر وعن صيام يوم النحر، وقلنا هذا النهي للتحريم، لا يجوز صوم هذين اليومين. إذن هذان هما اليومان أو هذا النهي الذي ورد في الصيام. وعندنا نهي ورد في هذا الحديث عن لبستين، ما هما؟ قال وعن اشتمال الصماء وأن هذه الأولى اشتمال الصماء والثانية وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، هذه اللبسة الثانية. ما هي اشتمال الصماء؟ فسرت اشتمال الصماء بتفسير أهل اللغة يفسرونها، يقولون اشتمال الصماء يعني أن يأتي بالثوب ويلفه على جسده وليس له أكمام، فيكون تكون الثياب ملفوفة عليه، يلفه على جسده، يلف كساءه على جسده، وتبقى أيديه في الداخل لا تخرج، يعني ليس لها أكمام يخرج بها يده. هذه اللبسة منهي عنها، ما هي العلة؟ الحكمة إيش؟ الحكمة ما هي؟ قالوا لأن مثل هذا التصرف إذا لف على نفسه الثوب فإن هذا يعيقه الحركة وقد يفضي إلى الضرر، ضرر الاختناق، يعني قد يرتف عليه، الآن يديه في الداخل فقد يخنقه الثوب فيمنع تنفسه فيضره، نهى عن هذه اللبسة. هذا تفسير، والفقهاء يفسرون اشتمال الصماء بشيء آخر. ما هو الآخر؟ أن يشتمل بثوب، يعني يلف على نفسه ثوب كالإزار من أسفل يغطي به الجزء الأسفل، يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ما عنده شيء ثاني، ثم يرفع أحد جانبي الثوب ويضعه على العاتق فتنكشف العورة، يعني إنسان ما عنده من الملابس من الثياب إلا هذا الثوب يلفه على جزئه الأسفل، ثم يرفع أحد الجنبين ويغطي بها به كتفه ويضعه على عاتقه، فيفضي هذا إلى إيش؟ إلى أن تنكشف، إلى أن تنكشف عورته. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، اشتمال الصماء فسر بتفسيره، إما أن يلف على نفسه بحيث ما يبقى ليديه منافذ وهذا فيه كسل وإعاقة حركة وخشية ضرر اختناق، أو أنه يلتف بثوب واحد ما عنده غيره ويضع طرفه أو جزء جاء أحد شقيه على كتفه فتصبح عورته عرضة للانكشاف. فنفهم من هذا لو كان عليه غيره واشتمل الصماء في هذه الحالة في ضرر ولا ما في ضرر؟ ما في إشكال لأنه ما تنكشف العورة إذا قلنا بالتفسير الثاني. ونهى في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام عن صلاتين، ما هما الصلاتان؟ قال ونهى عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر، وقد سبق الكلام عليها، وقلنا إنه النهي عنه، النهي عن الصلاة بعد الصبح يعني بعد إيش؟ بعد صلاة الصبح أو بعد أذان الصبح؟ الإمام أحمد إيش قال؟ الله أعلم إيش قال، اسألوه هو ماذا قلنا. قلنا مذهب الإمام أحمد أنه من طلوع الفجر، والجمهور يقولون من صلاة الفجر. طيب والصلاة الثانية المنهي عنها بعد صلاة العصر، متى بعد صلاة العصر؟ بعد أذان العصر ولا بعد أداء الصلاة؟ ها؟ بعد الصلاة. في أحد يقول مع بعد الأذان؟ ما يقول بهذا أحد، لا يقول بهذا أحد. طيب أكمل يا شيخ.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
قال من صام يوما في سبيل الله، الصيام مشروع، وفي سبيل الله يعني في الجهاد، والجهاد مشروع، فإذا جمع بين الخيرين ما هما؟ صيام وجهاد في سبيل الله. فقال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذن هذا الحديث دليل على فضيلة الصيام في ماذا؟ في الجهاد، لكن بشرط هذه الفضيلة مقيدة، مقيدة بماذا؟ ألا يكون هذا الصيام مفض إلى الإضرار بالجهاد، يعني يصوم فلا يستطيع الجهاد في سبيل الله، لا يكون هذا الصيام يضعفه، فإن كان يضعفه معناه إيش؟ معناه الإفطار هو الأولى، وإن كان يضر به أو يضر بالمسلمين صيامه بهذه الحالة يصبح الإفطار في حقه واجب، إذن هو مقيد بعدم الإضعاف عن الجهاد. أما أن يصوم في حال الرباط أو يصوم في وقت في الجهاد وهذا لا يضره ولا يضعفه عن الجهاد فإنه لا حرج، بل يكون هذا هو الفضيلة التي ذكرت في الحديث متعلقة به. طيب أكمل يا شيخ.
قال: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
هذا الباب في ليلة القدر، وليلة القدر سميت بهذا الاسم لقدرها ولعظم مكانتها ولشرفها، فيقال ليلة القدر يعني الليلة ذات القدر الكبير وذات الشرف، وقيل لها يعني ذات ليلة القدر لأمر آخر، لأنه في هذه الليلة قالوا تقدر ما يكون في تلك السنة من المقادير، فسميت ليلة القدر. وليلة القدر لها فضلها وشرفها، ومعلوم أن من أدركها وعبد الله فيها فإن هذه الليلة أفضل من ألف شهر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر. أروها فين؟ في اليقظة؟ لا، في المنام. أروها في المنام، رأوها في المنام. قال: أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، يعني رأوا في منامهم رؤى تدل أن ليلة القدر زمانها هو في السبع الأخيرة من رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن هذا كلام رؤى، لكن هذه الرؤى يعمل بها أو لا يعمل بها، يستأنس بها أو لا يستأنس بها؟ طبعا هذه الرؤيا ما دام أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت يعني حجة الآن، ليست لأن الرؤيا حجة لكن لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، وإلا فالرؤى لا يؤخذ منها حكم أبدا، حكم شرعي ما يؤخذ منها، والمبالغة في الرؤى ليس هو هدي الإسلام، والاستسلام للرؤى مناف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما يمشي ولا يعيش إلا بالرؤى، فإن رأى رؤيا ذهب، وإذا رأى رؤيا أخرى لم يذهب، وإن رأى رؤيا كلم فلان، رؤيا لا ما يكلم فلان، رؤيا يغضب من فلان، ورؤيا يرضى من فلان، ورؤيا يسافر ورؤيا لا يسافر. ليس هذا بصحيح، وإنما الإنسان يعمل بظواهر الأمور لديه، وشرع الله واضح ظاهر لا يحتاج إلى الرؤى. والأسوأ من هذا أن من الناس من يأخذ الأحكام من الرؤى، فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي لا تفعل أو قال افعل، وقد يبيح له محرم أو يحرم عليه مباح أو يوجب عليه مباح وهكذا. لا ينبغي الاعتماد على الرؤى في هذا. الرؤى يستأنس بها وهي مبشرات، مبشرات فقط، أما أن تعتمد وتصبح هي الحجة وهي المرجع الذي يرجع إليه وكأنها كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لا يصح هذا. الصحابة رأوا ليلة القدر في السبع الأخيرة، يستأنس بهذا. هو مطلوب منه أن يجتهد في العشر الأخيرة كلها، فيجتهد في العشر الأخيرة ويركز على السبع استئناس أن قد تصيب هذه الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، توافقت كلها في السبع الأخيرة، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. الذي يريد أن يعني يوافقها فيحرص عليها على السبع الأواخر لعله يصيبها. إذن يمكن إنسان يستأنس بالرؤية، يستبشر بالرؤية، لكن ما يبني عليها حكم ويقطع بها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع بهذا. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. إذن في الرواية الأولى السبع الأواخر، في الرواية الثانية العشر الأواخر، وهذا مبني على أن هذه الليلة يظن بها في هذه الفترة، يعني السبع أو العشر، طبعا العشر أشمل من السبع. تحديد ليلة القدر متى، هذه المسألة التي لم يتفق عليها أهل العلم واختلفوا فيها على أكثر من 40 قول. والصحيح أنه هذه الليلة غير محددة بليلة واحدة، وإنما هي متنقلة، يعني قد تكون في إحدى السنوات في 21 أو 21 إلى 21، قد تكون في سنة أخرى 23، قد تكون في 27، هكذا متنقلة. لكن أكثر الأقوال التي تحدد ليلة القدر تحددها في 27، ولهذا 27 هي الأرجى. إذن من الأقوال من حددت قالت ليلة القدر 21، وبعضهم قالوا 25، بعضهم قالوا أكثرهم قالوا 27. ومن الأقوال من لا تلجأ إلى التحديد وإنما تقول هي متنقلة، وإن ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في إحدى السنوات 21 لا يعني أنها في كل سنة 21، وإن جاء في بعض النصوص ما يدل على أن ليلة القدر كانت في إحدى السنوات في ليلة 27 لا يعني أنها في كل سنة تكون في هذه الليلة. طيب أكمل يا شيخ.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الوسطى من رمضان، هكذا كان في بداية الأمر، إلى أن علم أن ليلة القدر إنما تكون هي في العشر الأخيرة، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21. طبعا إذا كان يعتكف العشر الوسطى معناه سيخرج من اعتكافه متى؟ في ليلة 21، يعني في صبيحتها يخرج. قال: حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، اللي هو آخر يوم بالنسبة للعشر الوسطى، قال لأصحابه: من اعتكف معي، يعني العشر الوسطى، فليعتكف في العشر الأواخر. ليش؟ قال: فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. يقول: رأيتها في المنام ونسيتها. رؤيا الأنبياء غير رؤيا الناس، رؤيا الأنبياء حق ويقين لا تكذب. قال: فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، لا أتذكر ليلتها، لكن هو رآها وعلمها ثم نسيها، ورأى علامة من علاماتها، أو رأى علامة يعني ترتبط بتلك الليلة. قال: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، رأى أنه في المنام يسجد في صبيحة ليلة القدر، سيسجد في ماء وطين. ما معنى؟ يعني سيكون ليلة مطر وسيبتل الأرض، تبتل الأرض ويسجد في الماء والطين. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. هي في العشر الأواخر وفي الأوتار آكت، وهذه حكمة من الله عز وجل أنه أخفى هذه الليلة حتى يجتهد الإنسان في العبادة في كل العشر، وهكذا إخفاء مثلا ساعة الاستجابة يوم الجمعة حتى يجتهد الإنسان في يوم الجمعة. قال: والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فمطرت السماء تلك الليلة، هي ليلة 21، وكان المسجد على عريش، يعني كان المسجد سقفه على سقف من عريش، والعريش هو إيش؟ يعني جريد نخل، جريد النخل ونحو جريد النخل، ليس له سقف يمنع المطر من اختراق السقف، يكن الناس من المطر. قال: وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، يعني وقف يعني قطر المسجد، سقف المسجد قطر على الناس، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث دليل أنه في تلك السنة كانت ليلة القدر هي ليلة 21، لكن كما ذكرنا لا يعني أن تكون هي نفس الليلة في السنوات التي تليها. طيب، بقي عندنا حديثين في الاعتكاف. قال: باب الاعتكاف. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وأما في الشرع فهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، يسمى اعتكاف. هذا الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، هذا الاعتكاف هو سنة، إلا إذا نذره الإنسان يصبح واجبا بنذره. طيب، ما هي مدته؟ الصحيح أنه ليس له مدة، ما له مدة. لو مكث في المسجد بنية الاعتكاف ساعة أو أكثر أو أقل صح ذلك منه وعد اعتكافا. هل يلزم ولا يصح الاعتكاف إلا بالصوم؟ الصحيح لا، وكل هذا فيه خلاف. إذن في مدة الاعتكاف كم أقل الاعتكاف؟ من أهل العلم من يقول أقله يوم وليلة، ومنهم من يقول لا أقل له، وهذا هو مذهب أحمد، يقول ما في دليل على تحديد الاعتكاف بمدة أقل، ما يوجد هذا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه هو هذا الحد الأقل، كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 أو اعتكف 20 لا يعني أنه أقل مدة يعتكف الإنسان 10 ولا 20 ولا يوم وليلة. وفي رواية عن عمر، حديث عن عمر سيأتينا إن شاء الله، أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام في رواية ليلة، طبعا في رواية يوم، وفي رواية يوم وليلة. إذن مدة الاعتكاف لا حد لأقله. طيب هل يلزم من صحة الاعتكاف أن يلازمه وأن يقارنه الصوم؟ لا، الصحيح لا، لأننا إن صححنا الاعتكاف في الليل وإن صححنا الاعتكاف في أقل من يوم ففي الليل أصلا ما في الصيام. فمذهب الإمام أحمد أنه لا حد لأقله وأنه لا يجب معه الصوم. إذن هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. عندنا في هذا ثلاثة أحاديث أربعة. الحديث الأول تفضل، حديث عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء تجاه مكانه الذي اعتكف فيه.
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، هذا يدل على إيش؟ على مشروعية الاعتكاف، والأصل فيه الاستحباب. طيب قولها ثم اعتكف أزواجه من بعده، قولها حتى توفاه الله يدل على أمر مشروعية الاعتكاف وأنه لم يدخله نسخ، ما نسخ، باقي حتى توفاه الله. طيب اعتكف أزواجه من بعده أيضا يؤكد أن النسخ لم يحصل. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، يعني في كل سنة في رمضان يعتكف، يعتكف متى؟ كان في الأواسط ثم في الأواخر. قال فإذا صلى الغداة يعني الفجر الصبح جاء مكانه الذي اعتكف فيه، إذا صلى الصبح في المسجد يذهب إلى المكان الذي يعتكف فيه داخل المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له أو يضرب له خباء في المسجد يعتكف فيه، ينعزل فيه عن الناس. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ترجل يعني تمشط شعره، وهو معتكف في المسجد، هي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. نستفيد من هذا ماذا؟ مجموعة أحكام تتعلق بالمعتكف. الحائض لا تدخل المسجد، ومع ذلك كانت تمس المعتكف، وهذا لا يضر المعتكف شيء، وكانت ترجل شعره تمشط له شعره وهو هي في الحجرة وهو في المسجد، لكن يخرج رأسه. يستدل بهذا على أن إخراج المعتكف بعض جسده من المسجد لا يعد خروج من المسجد، لأنه المعتكف يلزمه المكث في المسجد، يلزمه المكث في المسجد، وهناك أشياء تخل بالاعتكاف سنأتي عليها، منها خروجه من المسجد لغير سبب ولغير حاجة. فمثل هذا الآن خروج بعض جسده لا يعد خروجا، هذا الذي نأخذه من رواية عائشة رضي الله عنها. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فسرت حاجة الإنسان يعني بالبول والغائط. وفي رواية عن نفسها، يعني عائشة تقول عن نفسها كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه في البيت، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. هذا الأمر الآن نريد أن نعرف ما هي الأشياء التي تلزم المعتكف وما هي الأشياء التي تخدش في الاعتكاف. نفهم من هذا الحديث أن الخروج من المسجد لغير سبب يقطع الاعتكاف. طيب إيش ثاني؟ ما يتعلق بالشهوة، الجماع ونحو ذلك، هذا يقطع الاعتكاف. ما يتعلق بالدنيا، التجارة والبيع والشراء والصناعة، هذا يقطع الاعتكاف. طيب إذن لابد أن يمكث في المسجد، فإن خرج يخرج لغير هذه، لا يخرج لصناعة أو تجارة أو يخرج لشهوة أو يخرج لغير سبب. أما أن يخرج لسبب كقضاء حاجة كوضوء فلا بأس بذلك، هذا يصح من غير اشتراط. طيب لو خرج ليأكل في بيته أو ينام في بيته ثم يعود، الإمام أحمد مذهبه أنه يصح ذلك إذا اشترطه. إذن عندنا أشياء تصح من غير اشتراط، وعندنا أشياء لا تصح ولو اشترط، وعندنا أشياء تصح بالاشتراط. طيب ما هي الأشياء التي نقول تصح بدون اشتراط؟ أشياء يخرج لها من غير اشتراط، ما هي؟ يخرج للخلاء، يخرج للوضوء، يخرج للطعام إذا كان المسجد ما في طعام، للأشياء الضرورية، هذا ما يحتاج اشتراط. وعندنا أشياء لا تصح أبدا، إن فعلها أبطلت اعتكافه، ما هي؟ كان يخرج للتجارة أو يخرج للشهوة أو يخرج لا لشيء، نزه، يخرج يتمشى برا المسجد، خارج المسجد، هذا يقطع الاعتكاف. طيب ما هي الأشياء التي إن خرجها باشتراط لا ينقطع اعتكافه؟ يقولون ما سوى ذلك، اللي هو غير هذا وذاك، كان يخرج لأن ينام في البيت، يكون قد اشترط هذا قبل اعتكافه، اشترط أن ينام في بيته أو أن يأكل في بيته، يستطيع أن يأكل المسجد لكن اشترط أن يأكل في بيته، قالوا هذا لا بأس به. قال عمر رضي الله عنه، الحديث الذي يليه ننتقل إليه، ها؟ قال عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. فيه بعض الروايات عندنا يعني في الصحيح، بعض الروايات فيها يوم، في بعض الروايات ليلة، في بعض الروايات مطلقة لا يوم ولا ليلة، يعني نذرت أن أعتكف في الجاهلية فقط. هذا الحديث دليل على أن أقل الاعتكاف لا حد له، وأبو حنيفة يقول أقله يوم. طيب تقرأ علينا الحديث الأخير يا شيخ.
عن صفية،
حديث صفية،
عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قلت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه.
حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، وصفية كانت عند كنانة بن الربيع فقتل يوم خيبر، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها وجعل عتقها نكاحها، وتزوجها عليه الصلاة والسلام سنة 70. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته. إذن مثل هذا يضر في الاعتكاف، أن تأتيه مثلا زوجته فتتكلم معه، ما في يعني ما في زيادة عن الكلام، يعني ليست هناك مباشرة ولا غير ذلك، إذن هذا لا يضر المعتكف. قالت ثم قمت لأنقلب، انقلب يعني أرجع، فقام عليه الصلاة والسلام معي ليقلبني يعني ليرجعني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد. هذا الكلام مقصود به إنه كان مسكنها في بيت أسامة اليوم، يعني بيتها الذي كانت تسكنه انتقل بعد ذلك وأصبح ملك لأسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ومعه المرأة أسرع في المشي، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن شرا أو شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما يعني على مهلكما إنها صفية بنت حيي، فقال الرجلان سبحان الله، هذه تقال عند التعجب، يا رسول الله سبحان الله يا رسول، يعني ليش تقول هذا وهل نشك فيك؟ ما نشك فيك. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا أدب لنا، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا، رواية شيئا ورواية شرا، وهذا أدب قلنا لعموم المسلمين، يعني الإنسان إذا فعل فعلا وظن أن بعض الناس قد يفهم خطأ فيزيل اللبس ولا يقع في تهمة، وهذا ليس عذر للآخرين أن يتهموا الناس بالظن، هذا ما هو عذر، لكن من باب عدم مساعدة إعانة الشيطان عليهم، إذا كان الإنسان شكاك ويشك في الناس ويتهمهم بالظن فهذا ما هو صحيح، هذا خطأ. لكن أنت أيضا يا من يلقى عليك مثلا تلقى عليك التهمة ظلما، لا بأس أن أو الأولى أن تزيل الشبهة وتزيل اللبس، فإذا تصرف الإنسان تصرف قد يفهم على وجه خطأ فليبينه للناس حتى لا يظنون فيه شر. قال وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة يعني مدة من الزمن، ثم قامت تنقلب يعني ترجع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها يعني يرجعها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قام معها لكن ما خرج من المسجد وذهب إلى البيت، لا، وإنما قام معها داخل المسجد، فهو ما زال في داخل المسجد لم يخرج منه. وهذا دليل على جواز مثل هذا الحديث مع الزوجة، الكلام معها اليسير وهكذا لا يضر هذا في الاعتكاف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.